أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مباحث القياس، وقد قسمنا القياس إلى قياس احتراميا وقياس استثنائيا، لأن القياس إن كانت النتيجة فيه مذكورة بهيئتها فهو الاستثنائي، وإن لم تكن مذكورة بهيئتها فهو القياس الاقتراني. وقد بينا ذلك وذكرنا أن الشارح يرى ورود إشكال على عبارة التفتازاني، حيث قال إن كانت النتيجة مذكورة فيه بمادتها وهيئتها، فرأى أنه لا حاجة لذكر المادة، لذكر المادة، فإن ذكر الهيئة بلا مادة ممتنع، فإن ذكر الهيئة بلا مادة ممتنع، فلا يبقى سوى أن تذكر إما بهيئتها أو أن لا تذكر أصلا، فلا نحتاج حينئذ إلى ذكر المادة. نحن قلنا أنه في ثلاث احتمالات: أن لا تكون مذكورة بهيئتها، يوجد هناك احتمالات ثلاثة، أو بمادتها وهيئتها. الاحتمال الأول أن لا تكون مذكورة بمادتها ولا بهيئتها، وهذا احتمال باطل، إذ كيف ينتج القياس وهو لم يتطرق أصلا في مقدماته إلى الإشارة إلى النتيجة؟ لابد أن تكون المقدمات مشيرة بنحو من الأنحاء إلى النتيجة، فلو فرض أن النتيجة غير موجودة في المقدمات لا بمادتها ولا بهيئتها، فهذا يعني أن المقدمات ليست مقدمات لهذه النتيجة. ويوجد احتمال آخر، وهو أن تكون مذكورة بهيئتها لا بمادتها، وقلنا إن هذا احتمالان غير صحيح لا نتعقله، فإن الهيئة من قبيل العرض الذي يحل في المادة ويتقوم بالمادة، فلا يعقل وجود هيئة بلا مادة، لا يعقل أن تكون موجودة بهيئتها لا بمادتها، اللهم إلا أن تكون إلا أن يكون الموجود أمرا آخر ومقدمة أخرى وقضية أخرى وقولا آخر، وحينئذ يعود إلى الفرع الأول والشق الأول الذي ذكرناه، وأنك ذكرت شيئا آخر في المقدمة ولم تذكر النتيجة فلا ينتج القياس، فلم يبق إلا أنها ليست مذكورة في المقدمات بهيئتها ولكنها تذكر فيها بمادتها، هذا هو الفرض المعقول. فيمكن حينئذ تلخيص الفرق بين الاقتران والاستثناء بكلمة واحدة، وهو أن النتيجة في الاستثناء تذكر بهيئتها وفي الاقتران لا تذكر بهيئتها. هذا تمام الكلام فيما تقدم. ثم يشرع المصنف في الكلام عن القياس الاقتراني، يقول: لأن الكلام فيه أبسط، أو هم لا بعد شوي بذكرها، إذن يشرع في الكلام عن القياس الاقتراني. والقياس الاقتراني ينقسم إلى قسمين: اقتراني حملي واقتراني شرطي. هذا التقسيم في غاية الوضوح، فإن القياس الاقتراني الذي يتألف من حمليات فقط، بأن تكون جميع مقدماته من قبيل القضايا الحملية، يسمى بالقياس الاقتراني الحملي، وفي قباله القياس الاقتراني الشرطي، وهو ما لم يتألف من الحمليات فقط، سواء تألف من الشرطيات فقط أم من حمليتان وشرطي. فإذن حتى يصدق على القياس الاقتراني أنه حمليا، لابد من صدق القضية الحملية على جميع على كل واحدة من مقدماته، ولكن لكي يصدق على القياس الاقتراني أنه شرطيا، يكفي أن تكون إحدى المقدمات شرطية، ولا يشترط شرطية جميع المقدمات. هذا فيما يتعلق بهذا التقسيم في كلام يعني زائد. يقول: إذن فاستثنائي وإلا فاقتراني، ثم يقول حملي أو شرطي. يعلق الشارح على قوله حملي، قوله حملي أي القياس الاقتراني ينقسم إلى قسمين حمليا وشرطيا، لأنه إن كان مركبا من الحمليات الصرفة، يعني لا يوجد في ثناياه سوى قضايا حملية، لا يوجد قضايا شرطية، فحمليان فهو حملي نحو العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث. وإلا يعني وإن لم يكن مؤلفا من الحمليات فقط فهو شرطيان، سواء تركب من الشرطيات الصرفة، يعني كانت كلتا المقدمتين مثلا قضية شرطية نحو الصرفة يعني المحضة يعني الخالصة الصافية، نحو كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجودان، وكلما كان النهار موجودان فالعالم مضيئان، فينتج فكلما كانت الشمس طالعة فالعالم مضيئان. هذا قياسان اقترانيان لكنه تألف من قضيتين شرطيتين، أو تركب من الحملية والشرطية. هلا كمان حملية والشرطية، مرة نتصور الحملية صغرى، مرة نتصورها هي الكبرى، مرة نتصور الشرطية متصلة، مرة نتصور الشرطية منفصلة، فلها أشكال متعددة. إذا نحو كلما كان هذا الشيء إنسانا كان حيوانا، المقدمة الأولى وهي مقدمة شرطية، المقدمة الثانية وكل حيوان جسمه وهي قضية حملية، فكلما كان هذا الشيء إنسانان كان جسما. طيب ثم يقول قدم المصنف البحث، والمصنف قدم البحث عن الاقتراني الحملي لكونه أبسط من الشرطي. ليش أبسط؟ القياس الاقتراني الشرطي يعود إلى أقيسة حملية، مش نحن قلنا كل قضية شرطية فهي تتألف من قضيتين بالأصل، فمرد القضية الشرطية إلى قضايا حملية، فالقضية الشرطية في حقيقة الأمر هي مركب من قضايا حملية، فإذا كان قياس الاقتران الشرطي هو ما يتألف من شرطياته ولو في الجملة، فهذا يعني أنه أكثر تركيباً وتعقيداً من القياس الاقتراني الحملي. نعم. إذن ثم يقول هلا انتهى، هلا بيجي التفتزاني شو بيقول بالمتن؟ بيقول وموضوع المطلوب من الحملي يسمى أصغر ومحموله أكبر والمتكرر أبسط. طيب هنا في هذه العبارة يذكر التفتزاني ما يمكن أن نسميه بأركان القياس. أركان القياس كما عرفنا لحد الآن مقدمتان صغرى وكبرى. أما الصغرى، وبما أن الكلام في القياس الاقتران الحملي فنحن نتحدث عن قضيتين كل منهما تتكونان من موضوع ومحمولة. ما عندنا قضية شرطية في الحمليات
كمقدمة
ثانية. نعم. فإذا لدينا صغرى حملية مؤلفة من موضوع ومحمول، وكبرى حملية مؤلفة من موضوع ومحمول أيضا. طريقة الإنتاج والاستدلال في باب الأقيسة المنطقية الأرسطية الصورية هو التالي، أنه يتم إيجاد حد أو طرف مشترك بين حدين، هذا الحد المشترك المتكرر الذي يلتقي فيه الطرفان هو الذي يشكل صلة الوصل بين ذلك الحد وبين هذا الحد الآخر. إذن عملية الاستدلال في باب الأقيسة كيف تكون؟ تكون بهذه الكيفية، أنه نحن نريد أن نربط بين الحد الأول والحد الثاني، الحد هون يعني الطرف، يعني بين شيئين، نريد أن نربط بين شيئين، نريد أن نستدل على وجود ارتباط بين شيئين، لكن لا نجد علاقة مباشرة تجمعهما، فنعمد إلى إيجاد صلة وصل رفيق مشترك لكلا هذين الطرفين. هذا الرفيق المشترك، هذا العنصر المشترك، صلة الوصل هذه هي التي تدمج بينهما وتوجد العلاقة بينهما وتكون شاهدا على الترابط بينهما. هذه هي طريقة انتقال الذهن إلى النتيجة في باب القياس الاقتراني الحمل. طيب، فكيف يحصل ذلك؟ بيقول نحن لدينا في القضية الصغرى موضوعا ومحمول، ولدينا في القضية الكبرى موضوعا ومحمول. لا بد وأن نفترض وجود حد مشترك، موجود في الصغرى وفي الكبرى معا، هو على علاقة بالموضوع أو المحمول في الصغرى، وعلى علاقة بالموضوع أو المحمول في الكبرى. لابد من تكرر هذا العنصر المشترك. العنصر المتكرر نسميه بالحد الأوسط، وهو الحد المتكرر. ثم الذي يقع موضوعا في النتيجة نسميه الأصغر، والذي يقع محمولا في النتيجة نسميه لا. إذا نشوف منطلع بالنتيجة، النتيجة أيضا لابد أن تكون قضية حملية ولها طرفان موضوعا ومحمول. موضوع النتيجة ماذا نسميه؟ الأصغر. محمول النتيجة ماذا نسميه؟ الأكبر. القضية التي تشتمل على الأصغر نسميها بالصغرى، والقضية التي تشتمل على الأكبر نسميها الكبرى. مثلا هلا خلينا ناخذ المثال اللي هو ذكره قبل شوي. مثلا العالم متغير، وكل متغير حادث، فينتج العالم حادث. اصل الكلام كان في اثبات حدوث العالم، لكننا لم نمتلك دليلا مباشرا على اثبات الحدوث الى العالم، وعلى الربط بين الحدوث وبين العالم. فكيف اردنا ان نتوصل لذلك؟ قلنا ناتي برفيق مشترك للعالم وللحادث. يكون هذا الرفيق المشترك هو الواسطة في إيجاد العلقة بينهما، في إيجاد الترابط بينهما، وهو هذا الحد المتكرر. فنقول العالم ارتبط بالمتغير، والحادث أيضا ارتبط بالمتغير، فهذا الحد المتكرر نسقطه بعد إسقاطه تصبح النتيجة العالم حادث. هذا الحد المتكرر يسمى الحد الأوسط، لأنه هو الذي يتوسط بين الموضوع في النتيجة وبين المحمول. ثم نأتي إلى موضوع النتيجة، فنقول ما يقع موضوعا في النتيجة نسميه الأصغر أو الحد الأصغر، وما يقع محمولا نسميه الأكبر. ثم إذا نظرنا إلى الأصغر والأكبر نجد أن المقدمتين تشتملان عليهما، فإن الصغرى اشتملت على العالم الذي وقع موضوعا، فتكون قد اشتملت على الأصغر فسميت صغرى. وإذا نظرنا إلى الكبرى نجد أنها اشتملت على الحادث الذي وقع محمولا فنسميها الكبرى، لما كان اشتمالها على الحد الأكبر. هذه هي طريقة الإنتاج في الأقيسة المنطقي. هلأ القياس بحسب ترتيب الأصغر والأكبر في الصغرى والكبرى، بحسب ترتيبه فيهما يصبح للقياس أشكال أربعة. لأن نحن هلأ عم نفوض أنه كيف أتينا بالأشكال الأربعة للقياس، من أين أتينا بها؟ يقول هكذا، ننظر في الأصغر ما هو ترتيبه في الصغرى، هل هو موضوع في الصغرى محمول في الصغرى، وننظر إلى الأكبر هل هو محمول في الكبرى موضوع في الكبرى. فنقول بحسب الصور المحتملة للترتيب، ترتيب الأصغر والأكبر في الصغرى والكبرى، نستطيع أن نخرج بأشكال أربعة، لأنه لدينا احتمالات أربعة لا خامس لها. الاحتمال الأول أن يكون الأصغر موضوعا، هلا أنا مش رح رتبهم أو خلينا نرتبهم مثل ما هني برتبهم. الأصغر موضوعا في الصغرى، لا الأصغر من ليس موجودا في الكبرى أيضا أصلا، والأكبر
محمولا في الكبرى،
محمولا في الكفر. هذا احتمال. الاحتمال الثاني الأصغر محمولا عفوا موضوعا في الصغرى الأصغر محمولا موضوعا في الصغرى والأكبر
موضوعا
موضوعا والأكبر موضوعا في الكفر. إذن هذا هو الشكل الثاني. هذا احتمال. ثم الأصغر محمولا في الصغرى
والأكبر موضوعا في الكفر.
لا
لا لا
والأكبر خرجنا منها بأشكال أربعة. هلا ليش نحن رتبناهم بهذا الترتيب؟ لأنه هني هذا بسموه الأول، هذا الشكل الثاني، هذا الثالث، وهذا الرابع.
هو
رتبهم حسب الأوسط، مش حسب الفزان. كمان نفس الشيء ميزاته، يعني إنه أيضا فيك ترتبها هيك، إنه الحد الأوسط أين هو موقعه؟ أنت إذا حكيت عن ترتيب واحد منهم تحكي عن ترتيب. نعم. ربما
تختلف مع الأوسط. إنه إذا محمول في الصغرى موضوع في الكبرى بيكون شو الشكل الأول؟
إذا موضوع. نعم. فنحن رتبناها غلط. مش غلط يعني. النتيجة صحيحة بس.
لا ما رتبهم هاد.
طيب.
بلى.
رتب رتبش حسب الأوسط شكل الظرف.
خلينا نحكي بلى بلى حسب الأوسط يرتبهم. طيب. عنا الحد الأوسط. نرجع نعيده.
هو جاب واحد.
الحد الأوسط خلينا.
والشيخ المظفر جاب تعريف من ضمنهم هيك زي
رموز يا غزل الدايه.
ايه رموز
مش متضايق. طيب الحد الاوسط موضوع
اول شيء محمول في الصغرى.
محمول. نعم الحد الاوسط. الحد الاوسط اذا محمول في نفس النتيجه اللي وصلنا لها. الصغرى موضوع
في الكبرى. شو كثير
في الكبرى. ثم
محمول في الاثنين.
لا موضوع
في الاثنين.
لا 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 الحد الاوسط.
حد الاوسط.
حد الاوسط هلا. محمول.
محمول في الصغرى.
حد الاوسط.
في الصغرى.
موضوع في الكبرى. محمول في محمول.
محمولا. في الكبرى.
ولا موضوع موضوع.
ثم موضوعا في كلتيهما.
ثم موضوع محمول.
موضوع
ثم
موضوع في الصغرى
موضوع
في
الصغرى محمولا
في
الكبرى. اذا الترتيب هلا هسه المهم نوصل لنفس النتيجه، بس هو حد حسب الحد الاوسط هن هذا المعتمد عنده كان. طيب خلينا نقرا هلا. يقول إذن وموضوع المطلوب من الحملي أي من الاقتران الحملي يسمى أصغر. هلا ليش يسمى أصغر؟ بيقول لأن لكون الموضوع في الغالب أخص من المحمول. هو المفروض أن هذا أن الأصغر شو هو؟ هو الموضوع في النتيجة في قبال الأكبر الذي هو المحمول في النتيجة. في الغالب وبحسب الحمل الطبعي كما قرأنا في منطق الشيخ المظفر، الغالب هو حمل الأعم على الأخص، يعني أن يكون الأعم هو الواقع في رتبة المحمول لا الأخص، فيكون الأخص عادة هو الموضوع والأعم عادة هو المحمول. وقد يكون نعم وقد يكون مساوي في أنه عشان ألف الغالب لكون الموضوع في الغالب أخص من المحمول وأقل أفرادا منه. هذه أقل أفرادا منه عطف تفسير للأخصية، فيكون المحمول أكبر وأكثر أفرادا، يعني أكبر بمعنى أنه أكثر أفراداً لأنه الأعم. قوله هو المتكرر أوسط لتوسطه بين الطرفين يعني بين موضوع النتيجة ومحمولها. قوله وما فيه الأصغر أي المقدمة التي فيها الأصغر. طيب ليش ذكر الضمير؟ ليش ما قال وما فيها؟ بما أن الكلام عن القضية بيقول وتذكير الضمير نظرا إلى لفظ الموصول، يعني يجوز أن يذكر الضمير هنا بالنظر إلى لفظ الموصول، لأنه قال وما فيه، وما اسمه موصولا، وإن هنا وإن وقع هنا على القضية لكن لفظه لفظ المذكر. وقالوا في مثل ذلك إنه يجوز عود الضمير عليه مؤنثا باعتبار المعنى ومذكرا باعتبار اللفظ، ولا سيما أن التأنيث هنا تأنيثا مجازيا وليس تأنيثا حقيقيا، فيكون الأولى حينئذ مراعاة جانب اللفظ والتذكير. قوله الصغرى لاشتمالها على الأصغر، والكبرى لاشتمالها على الأكبر. هلأ لما قسمهم هيك مثل ما عملنا نحن، هو قال قال والأوسط إما محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى فهو الشكل الأول، أو محمولهما فالثاني يعني فالشكل الثاني، أو موضوعهما فالشكل الثالث، أو عكس الأول فالرابع يعني فالشكل الرابع. قوله الشكل الأول يسمى أولا لأن إنتاجه بديهيا وإنتاج البواقي نظريا يرجع إليه فيكون أسبق وأقدم في العلم. إذن لماذا سمي الشكل الأول بالشكل الأول؟ قالوا لأنه ينتج النتيجة على طريق البداهة والضرورة، فإنتاجه بديهيا، بخلاف بقية الأشكال الأخرى فإن إنتاجها متوقف على إنتاج الشكل الأول وراجع إلى إنتاج الشكل الأول ومعتمد على الشكل الأول، فلا محالة تكون نسبتها إليه نسبة النظري إلى البديهي، فيكون هو كما يعبر الشيخ المظفر رأس بيقول البديهي رأس المال لجميع العلوم النظرية، فيكون هو بمثابة الركيزة والأصل الأولي الذي تعتمد عليه سائر الأشكال. هلأ لماذا إنتاج الشكل الأول بديهي؟ أما أن إنتاج بقية الأشكال نظريا فواضح أو فيتضح مما يأتي، ولكن لماذا كان إنتاج الشكل الأول بديهيا؟ وعلل الجهد بعد الماء بالماء، او علل الماء بعد الجهد، ما زبطت معي.
تمت من بعد على صدق الشكل الثاني او الشكل الثالث او الرابع، ما نراجع على الشكل الاول.
بس هو عم يسالك عن الاول بنفسه،
بس الاول في ناس نراجع بس على البديهي، والاول قبل البديهي بس، يعني في ناس نراجع.
رجوع بقية الأشكال إليه ليس دليلا على بداهته، فإنه يجوز أن يكون نظريا راجعا إلى بديهية.
شايفنا ما
إذا نحن
نرجع
للأول،
مش عشان نرجع لغير الأول، وإذا إذا كان نظري فمن صرف يلزم التسلسل
لا الأول. الشكل الأول نظف يكون الشكل الأول نظريا لكنه معتمد على مقدمات بديهية مثلا،
هو يعني مقدمات
البديهيه
من الشكل
الاول.
انا هذا لوحده لا يثبت البدء،
عم ناخذ بس القضيه
طبعا مع بعض التساوي، رجعناها للمساوي المساوي المساوي. انا حاسس هذا ما بقدر نرجع لقضايا ثانيه
ساعتها مع 10
انا بحسب دي
انا ممكن يكون من
اشكالنا بس مع 10 بعدين اذا بديه مش بحاجه
انا هلا بسؤل
يعني فليكن يجوز ان يكون معتمدا على قياس اخر، على قياس آخر فلا يكون قياسا منتجا لذاته.
بس القياس من ضمن مقدمات
لأنه مسألة بديهة، أما بس الأول يكون بديهة أو يكون أحد أشكال.
وهني مقصورين أصلا مقصورين بأربعة.
المعاش غاز الأربعة.
هل يكون من قبيل قياس المساواة الذي لا ينتج لذاته؟ هني حصروا بهول الأربعة بعد ما قالوا كلامنا في القياس الذي ينتج لذاته. نحن عم نقول يجوز أن يكون منتجا لاعتماده على قياس آخر أو مقدمة أخرى خارجية.
على قياس آخر. على مقدمة.
على مقدمة أخرى خارجية.
الآن بيقولوا لأنه رياضي المحمول موضوع بضل محل ما هو محمول بضل موضوع بضل محل ما هو موضوع.
إذا هيك التساوي بالأول يكون بديه. إذا هيك قياس المساواة بالأول يكون بديه.
لا بس انت هون هلا افترضت انت قاعد هو
لا خلص ما مشكله انه بعد
لأنه يحافظ يعني على ترتيب الأصغر والأكبر.
أصل كمان.
نعم.
أصل
من مش عم نحكي يلا ما فتنا بالبال.
ما هذا
قصة الدراسات كلها، شوفي
نشنا تقول لك. عم نقول لك، قلنا لك إنه يجوز أن يعتمد على مقدمة أخرى خارجية بديهية، فلا يتسلسل الأمر. بعرف فينا نعتمد عليها دليل.
بس كيف هذا؟ إحنا من أول ما أعطينا تعريف إنه يلزم لديه، فأنت على بس عم تجيب
فردية
خارجية
عم نقول، فإذا فلا يتم ذكره المناطق من أنه ينقسم القياس الذي ينتج لذاته إلى أشكال أربعة، فلا بد من رجوع واحد منها على أقل التقدير على أقل التقدير إلى القياس الذي ينتج لغيره.
بس أنا عارف مرة فكرت فيها شوية، طلعت مقدمة خارجية حسيت بيطلع يعني مثلاً أنا افترضنا نقول كل إنسان حيوان، كل حيوان مثلاً جسم. مثلا مش كل الحلفيين فينا نشكل الحلف، بس هو الحلف مثلا اخص من الاعم وهذا اخص من الاعم، فاخص واخص اخص.
بس احنا ما اعتمدنا على هذا،
فهو اعتمد على
جزء
تقدر ترجعوا للشغلات يعني هيدي مثلا
احنا ما عم
نرجع جزء يعني حاسس عملت قصه دي مساوي
بس انا هذا مش مثل ال
هذا قاضي بديهي لا
مقدم خارجي
قالوا إنه بديهي لأنه أولا يحافظ على ترتيب الأصغر والأكبر كما هما عليه في النتيجة، فإن الأصغر كما يقع موضوعا في النتيجة نلاحظ أنه في الشكل الأول يقع كذلك موضوعا في الصغرى، وكذلك الحال أو نظير ذلك يقال بالنسبة إلى الأكبر، فإن الأكبر كما أنه يقع محمولا في النتيجة كذلك فهو وقع محمولا في الصغرى، وهذا الترتيب أو هذا التناغم والانسجام في الترتيب بين المقدمات والنتيجة يوجب أن لا يكون هناك عقبات أو أن لا تكون هناك عقبات تعيق عملية الانتقال الذهني من المحمول إلى أو من المحمول إلى الموضوع، فلذلك كان الاستدلال به استدلالا بسيطا.
هلا هذا اللي هذا هو خاص الأخص
شفنا هلا.
إيش؟ لما نحن مش من هالقبيل هلا الوجه الثاني. وثانيا لأنك في الشكل الأول بما أن الحد الأوسط في الشكل الأول يقع موضوعا، فأنت في كبرى الشكل الأول تحكم على ذلك الحد الأوسط وعلى كل ما صدق عليه أنه الحد الأوسط وكل ما يقال عليه الحد الأوسط ويحمل عليه الحد الأوسط، لأنهم يشترطون في الشكل الأول كلية الكبرى مثل ما هلا بعد شوية رح يجي، ومن جملة ما يقال عليه الحد الأوسط الأصغر كما ثبت في النتيجة كما ثبت في الصغرى، فيعلم بذلك ضمنا وبداهة أن الأكبر ثابت للأصغر. هذا شوي بدأ أنت شوف هلا عندك هلا أنا عملتهم وجهان ولا هني يمكن جعلهما وجهان واحد. أنت عندك بالشكل لو كان يأخذ المثال أن العالم حادث وكل عالم متغير وكل متغير حادث فينتج العالم حادث. هنا في الشكل الأول إذا أخذنا الكبرى وهي كل متغير حادث نجد أننا حكمنا بحكم على المتغير، هذا الحكم هو الحدوث، حكمنا بالحدوث على كل ما يحمل عليه أنه متغير على كل ما يوصف بأنه متغير، ومن جملة ما وصفناه بأنه متغير إذا عدنا إلى الصغرى العالم، فيعلم ضمنا أن الحادث ثابت للعالمين أيضا. فهذا العلم من قبيل العلم البديهي الذي لا يحتاج إلى واسطة، مش من باب الأخ أخص الأخص أخص ما حكم. هون عم ناخذ ما هو لسان هذه القضية، لسان إثبات الحدوث للمتغير، مش لسان كونه أخص منه، لسان إثبات الحدوث للمتغير. ومن جملة ما عد متغيران العالم، فيثبت الحدوث للعالم بهذه الواسطة الذهنية القريبة الخفية التي ليست من قبيل الوسائط النظرية، فيكون إنتاج القياس إنتاجا بديلا. وهذا لا يتوفر في سائر الأشكال الأخرى كما يتضح بالتأمل.
وهذا البيان يصلح كمان رد على القائلين بعدم ثمرة القياس الأرسطي،
إنه
النتيجة محكوم عليه من
قلب المقدمة. نعم. لهلا بعد شوي كمان رح نتعرض لهي درح. نعم نعم، هو نفس هو في الحقيقة نفس البيان الذي يذكر هنا يذكر في الجواب هنا، لكن الآن بعد قليل نقرر الإشكال. طيب، إذن لأن إنتاجه بديهيان وإنتاج البواقي نظريان يرجع إليه، فيكون أسبق وأقدم في العلم. هلأ كيف ترجع الأشكال الأخرى إليه؟ هذا يحتاج إلى بيان آخر. فيكون أسبق وأقدم في العلم، يعني في إفادة العلم في والتصور أو التصدير. قوله فالثاني، يعني ليش الثاني هو عدة الشكل الثاني؟ ليش ما قلنا عن الشكل الثاني اللي ذكرناه اللي هو الحد الأوسط؟ الحد الأوسط محمولا في كلتيهما، لماذا جعلناه شكلا ثانيا؟ لماذا لم يكن هو الثالث؟ يقول لأنه أقرب إلى الترتيب أو أقرب إلى ترتيب الشكل الأول، لأن الحد الأوسط وقع
محمولا في الأول،
محمولا في كلتيهما، هو كان شاك
لأنه وقع في الصورة محمول
اشتراكه مع الأول في أشرف.
نعم، إذن لاشتراكه مع الأول في أشرف المقدمتين، أعني الصغرى. ليش أشرف المقدمتين؟
لأنه هي اللي فيها الموضوع، الموضوع أشرف من المحمول،
لأنه هي اللي فيها الموضوع، والموضوع لأن القضية أصلا تبنى على الموضوع، القضية أصلا يؤتى بها لأجل عيون الموضوع. أنت تأتي بقضية مثلا زيد قائم لا لأجل أنك مثلا تريد أن تتحدث عن أوصاف القيام وشؤون القيام وحالات القيام، وإنما أنت بالصدد الحديث عن شؤون زيد وأطوار زيد وحالات زيد. فإذن الموضوع هو المعني الأول بالقضية، هو بمثابة الركن الأساس الذي تقوم عليه القضية. فما يتضمن، فما يشتمل على الموضوع وهو الصغرى، تكون بلا شك ولا ريب أشرف من القضية التي تشتمل على المحمول.
بس تحس المحمول يعني أساس للموضوع، صحيح هذا
كيف يعني
أساس؟ أنه مثلا كل إنسان يا حيوان،
يعني زيد قائم مثلا، كيف قائم أساس لزيد مثلا؟
لا، كل زيد غير مقصود.
قوله فالثالث لاشتراكه،
طيب قائم شخصية
فليكن، من قال القضايا الشخصية ما بتصنع؟ من القياس لا ينتج، لا اعتبار إلا بالمحصورات، بمعنى أنه لا يمكنك أن تأخذ نتائج حاسمة أو يمكن تطبيقها في العلوم والفنون إلا إذا كانت من قبيل القضايا المحصورة، لأنه لا يجري القياس أصلا في القضايا المحصورة. زيد قائم وكل قائم مثلا فهو جسمان، فينتج أنه زيد جسمان، وإن كان لا اعتبار لخصوص هذه النتيجة وهي جسمية زيد في العلوم والفنون، لا اعتبار يعني لا اعتبار في العلوم والفنون لأنه لا ينتج القياس. أيضا المهمة لا يمكن الاعتماد عليها، لكن من باب أنها في قوة الجزئية يمكن، نعم يمكن، لكن خصوص نتيجة زيد قائم يترتب عليها نتيجة مثلا في علم الطب، أو زيد جسم مثلا في علم الطب مثلا، أو هذه النتيجة بخصوصها لا يترتب عليها نتيجة في العلم. نعم، في بعض الحالات الجزئية للعلم يترتب عليها نتيجة، لكن لا في العلم، في تطبيقات العلم نعم.
حتى بنفس العلم في علم التاريخ، علم التاريخ كله يدرس
له. أيضا نعم، في يعني بعض العلوم اللي تسمى الآن علوم وإن كانت عند المتقدمين لا تستحق أن تسمى علما، هي موضوعاتها مسائل شخصية. لأنه ليش عمون؟ لأنه عند المتقدمين العلم لا يكون علمان إلا إذا كانت مسائله من قبيل القواعد الكلية، من قبيل الكبريات الكلية لا من قبيل قضايا الشخصية. لكن مع ذلك هلأ لا مجال لإنكار وجود بعض الفنون، هلأ بتسموه علم ما بتسموه علم، المهم أنه هلأ تسمى علما كعلم القراءات مثلا، ها على سبيل المثال، فإنه بلا شك ولا ريب مسائله جزئية. طيب لذلك هو ليس علما بالمعنى الفني الدقيق لكلمة العلم. طيب إذن قوله فالثالث لاشتراكه مع الأول في أخص المقدمتين في وهي الكبرى، يعني على القليل مشترك معه بالكبرى، على القليل مشترك معه بترتيب الأكبر. قوله فالرابع سمي الرابع لكونه أبعد قياس أو أبعد شكل من الأشكال عن الشكل الأول، إذ هو على عكسه تماما. طيب هلأ هو بيقول، هلأ ببلش هون ب شروط إنتاج القياس من الشكل الأول. حتى ينتج القياس من الشكل الأول يشترط فيه شروط ثلاثة، نحن ما رح نتعرض للتالت. الشرط الأول إيجاب الصورة، يعني أن تكون الصورة قضية موجبة. الشرط الثاني كلية الكبرى، أي أن تكون الكبرى قضية كلية. إذا نلاحظ أن هذين الشرطين أحدهما ابتنى على أساس الكيف والآخر ابتنى على أساس الكم. فمن ناحية الكيف لا يشترط في الكبرى شيء، لكن يشترط في الكبرى في الصغرى أن تكون موجبة. ومن ناحية الكم لا يشترط في الصغرى شيء، ولكن يشترط في الكبرى أن تكون كلية. هلا الشرط الثالث هو له علاقة ببحث الموجهات، وهو فعلية كلتا المقدمتين على مبنى الشيء، لأن إحنا أصلاً ما فتنا البحث الموجهات، لذلك نطوي صفحاً عن الكلام في هذا الشرط الثالث أصلاً. لا لأنه أيضاً ما تعرض للموجهات في بحث القياس. طيب بيقول وفعليتها، هذا انتهينا منه لك. طيب إذن إيجاب الصغرى مع كلية الكبرى، لماذا اشترطوا هذين الشرطين؟ ما هو السر في اشتراط كلية الكبرى، وما هو السر في اشتراط إيجاب الصغرى؟ هلا المصنف أو الشارح هنا لم يتعرض إلا لبيان سبب اشتراط الكلية في الكبرى، ولم يتعرض لبيان سبب اشتراط الإيجابي في الصغرى. قال خلينا نبين بس ليش ذكره، لماذا اشترطنا الكلية في الكبرى؟ يقول لأن الحد الأوسط في الكبرى في الشكل الأول وقع موضوعان، فإذا وقع موضوعان فسواء كانت القضية موجبة أو سالبة فلا بد وأن يكون الحكم على كل ما يصدق عليه أنه الحد الأوسط، لأن القضية لو كانت جزئية لكان الحكم حكما على البعض، سواء كان حكما بالسلب أم بالإيجاب. فلا يعلم أن الأصغر هو من هذا البعض الذي حكمنا عليه أم من البعض الآخر. يعني مثلا خلينا نقول هيك، إنه نحن لدينا العالم متغير وبعض المتغير حادثا، لنفترض هكذا. هذا القياس لا يمكن أن ينتج، لماذا؟ قالوا هكذا لأن الحد الأوسط هنا في الكبرى وقع موضوعان، أي أنك تحكم عليه. هلا هون مسائل إنه القضية موجبة، فإذا أنت حكمت على الحد الأوسط بالحدوث، لكن بما أن القضية جزئية فأنت حكمت على بعض الحد الأوسط بأنه حادث، على بعض المتغير بأنه حادث. طيب ثبت أن العالم في الصغرى، ثبت أن العالم متغير، فهل العالم هو من هذا البعض الذي يكون حادثا أم من البعض الذي لم يتطرق له المتكلم في كلامه؟ فلا ينتج حينئذ نتيجة يقينية، ويشترط في القياس حتى يكون برهانيا، حتى يكون منتجا، أن تكون نتيجته يقينية. إذن هذا هو السر الذي دعاه من اشتراط كلية الكبرى، لأن الجزئية في الكبرى والحال أن الحد الأوسط موضوعان لا تنفع، إذ حينئذ يكون الحكم على بعض الحد الأوسط، فلا يعلم الارتباط بين الأكبر والأصغر، إذ يجوز أن يكون الأصغر ومن البعض الذي لم يحكم عليه بأنه حادث، فلا تثبت النتيجة قطعا. طيب هلأ بيقول مع كلية الكبرى، طبعا انتوا لاحظوا العبارة ما قال يشترط إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، قال يشترط إيجاب الصغرى مع كلية الكبرى. قوله مع كلية الكبرى ليلزم اندراج الأصغر في الأوساط، فيلزم من الحكم على الأوساط الحكم على الأصغر، وذلك ليش اشترطتها؟ لأن الأوسط محمول ها هنا، ها هنا يعني وين؟ في الشكل الأول محمول ها هنا على الأصغر، وفي الصغرى محمول وفي الكبرى موضوع، ويجوز أن يكون المحمول أعم من الموضوع، فلو حكم في الكبرى على بعض الأوساط لاحتمل أن يكون الأصغر غير مندرج في ذلك البعض. نعم لو كان المقام من قبيل أن الموضوع في الصغرى مساو للحد الأوساط لما تم هذا البيان، لكن يجوز أن يكون الموضوع أعم، فلا نستطيع أن نقول إن القياس من الشكل الأول في حالة الكبرى الجزئية ينتج دائما، هذا يعني أنه يكون عقيمان، أو قد يكون عقيماً وقد يكون منتجاً، وذلك لأن متى يكون يقينياً جزماً ومنتجاً جزماً ويقيناً؟ عندما تكون الكبرى كلية، فلو حكم في الكبرى على بعض الأوسط سواء كان الحكم بالسلب أو بالإيجاب لاحتمل أن يكون الأصغر غير مندرج في ذلك البعض، فلا يلزم الحكم على ذلك البعض، فلا يلزم من الحكم على ذلك البعض الحكم على الأصغر، يعني لا يلزم من الحكم على بعض المتغير بأنه حادثان الحكم على العالم بأنه حادثان، إذ صحيح أن العالم حمل عليه أنه متغيران، لكن لم يعلم أنه هو البعض الذي حكم عليه بالتغير أم ليس هو.
هو قال برهانش الإجابة الصغرى، قال
إن هو العمول أنه شرط إجابة الصغرى لم يتعرض له، فلا يلزم من الحكم على ذلك البعض الحكم على الأصغر، كما يشاهد في قولك كل إنسان حيوان وبعض الحيوان فرس، يعني شو هذا مثال واضح، كل إنسان حيوان وبعض الحيوان فرس، هذا لا ينتج أن كل إنسان فهو فرس، لأن الحكم في الصغرى كان على بعض الحيوان لا على كل ما يصدق عليه أنه حيوان، فلا تنتج تلك النتيجة. إذن هو لم يتعرض أنه لماذا اشترطوا إيجاب الصغرى. ثم هناك مسألة أخرى، أنه هل نحن أمام شرط واحد وهو إيجاب الصغرى مصحوبا بكلية الكبرى، أم أننا أمام شرطين مستقلين، وهو أن يكون أن تكون الصغرى موجبة على أي حال، وأن تكون الكبرى كلية على أي حال. يعني مرة منقول يشترط في الشكل الأول شرط واحد وهو تقارن الإيجاب في الصغرى مع الكلية في الكبرى، ومرة منقول يشترط في إنتاج الشكل الأول شرطان وهما إيجاب الصغرى بغض النظر عن حال الكبرى وأنها كلية أو جزئية، ومرة ويشترط في الكبرى الكلية بغض النظر عن حال الصغرى وأنها موجبة أو
أنا أحيانا بشترط أكثر من شرط ولازم يتحققوا مع بعض، يعني شوف
فرق
مثلا
ليش تجعلهم شرط واحد، يعني مش مستقل هذا الواحد، لا ما أنا شعمه. أنت إذا بتدقق فيها إنه الشرط الشرط على أحدهما على أحد الكلامين يصبح شرطا واحدا، طبعا كلاهما يجب تحقق كلا العنصرين إيجاب الصغرى وكلية الكبرى يجب تحققهما، لكن هل يشترط في الصغرى الإيجاب مطلقا؟ يعني سواء كانت الكبرى كلية أم جزئية، هل الشرط هو إيجاب الصغرى مطلقا وكلية الكبرى مطلقا؟ يعني هل يعني خلينا نقول هل نشأ اشتراط الإيجاب في الصغرى من اشتراط الكلية في الكبرى، أم أن الشرطين مستقلان ولا علاقة لأحدهما بالآخر؟
إذا كانت الكبرى مش كلية
تأملوا فيها، أنا ما بدي أوصل لنتيجة، أنا ما بدي جواب، أنا بقول تأملوا فيها، مطلب بدو تأمل. طيب إذا بقي عليكم أن تبينوا ما هو السبب في اشتراط إيجاب الصغرى. طيب بكرة هلا في إشكال معروف على الشكل الأول، هو مش ذكره بالمتن بس لكوني من الإشكالات المعروفة في